إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فهذه الخطبة وأخواتها هي صفعات البرهان على صفحات العدوان، تتمةً لكلامنا عن حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. من آكد حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم أن نذب عنه. ولقد روى مسلم، وهذا الحديث في البخاري لكنه باختصار، روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى كعب بن مالك ليهجو المشركين بشعره، فأتى كعب فلم يرضي، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فلم يرضي، فأرسل إلى حسان بن ثابت، فجاء حسان وقال: لقد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه يحركها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لأخلصنك منهم ولأفرينهم فري الأديم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، واذهب إلى أبي بكر حتى يلخص لك نسبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع بعض خصومه في النسب، فلو أن حسان بن ثابت هجى نسبا مشتركا لكان هاجيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد إذا هجى أن يهجو نسبا خالصا للمشركين. فذهب حسان رضي الله عنه إلى أبي بكر فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنشد حسان بن ثابت أبياتاً ذكرها مسلم، قال: يخاطب أبا سفيان: هجوت محمداً فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمداً براً تقياً، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وروى الحاكم في مستدركه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذهب إلى أبي صرمة الأنصاري، وكان رجلا شاعرا فحلا، كان ينشد أبياتا رائقة طارت كل مطار، فكان من هذه الأبيات: نعادي الذي عاد من الناس كلهم
بحق ولو كان الحبيب المصافية. فإذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم أبي فأنا معه على أبي، نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. إن هذا الذي نقرأه كل يوم على صفحات الجرائد والمجلات والكتب التي تخرج وتدفع بها أرحام المطابع كل شهر يعتدون في هذه الكتب على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى التحرر العقلي وبدعوى المبادئ العقلية التي لا يختلف عليها اثنان، وهؤلاء كذابون. خرج قزم لقيط، ومن عجب أن يتكلم في الأنساب لقيط فيكتب كتابا، فيكتب مقالا بعنوان محاكمة البخاري، وصار البخاري هدفا لكل قزم. ولو أن أحدهم مد قامته ما بلغ شراك نعل البخاري رحمه الله. إن أمة البخاري فرد فيها أمة عظيمة، كان مثل البخاري مئات الألوف، وفوقه مئات الألوف، ودونه مئات الألوف. بيحاكم البخاري هذا الذي لا يعرف كيف يتوضأ لقيط كما قلت لكم، ومعظم الذين يتكلمون ويهاجمون السنة لقطاء، لأنه معروف من سنن أهل العلم أن الرجل لا يتكلم في العلم إلا إذا زكاه أهل العلم. فإذا خرج لقيط قزم يتكلم لا يعرفه أحد، لا أهل العلم الكبار ولا طلبة العلم الصغار، وجاء وتكلم، فكلامه كما يقول أسلافنا يذهب كضرطة عير بفلاه، ما لها قيمة. والرجل الذي تورط وفضحه الله عز وجل في آخر عمره في إنكار الشفاعة العظمى وإنكار المقام المحمود، ردد في كتاب له ونشره الكلام الساقط الذي تكلم به قبله كثيرون وماتوا، ومات كلامهم، وتكلم آخرون، وكل يلعب بدين الله عز وجل. هل تصدقون أن رجلا يستخرج من صحيح البخاري حديثا يدل على أن الرقص حلال؟ وإن تعجب فأعجب، فنحن في زمن العجائب، لا يوجد لجنة لكبار العلماء، هيئة كبار العلماء غير موجودة، ولو موجودة فهي ضعيفة ضعيفة، لا تستطيع أن توقف هذا الزحف على السنة النبوية. حديث في البخاري يقول إن الرقص حلال، ويا ليته كان في البخاري. هؤلاء كذابون، وكذابون لا يستحون. يقول إن البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. قال: فلما قالها لعلي قام علي يحجل. الحج انه يتنطط على رجل واحد او يقفز بكلتا رجليه في الهواء. ولما قالها لزيد قام زيد يحجل، ولما قالها لجعفر قام جعفر يحجل. فقال: يعني كل اللي احنا عملناه ان احنا وضعنا للرقص اصول وضوابط، لكن اصل الرقص بطريقة بدائية فعلها جعفر، قام يتنطط حوالين النبي. التنطيط ده عبارة عن ايه؟ رقص، بس كل المسألة زي اي علم من العلوم، يبدأ الاول صغيرا وبعدين يكبر لحد ما يبقى اصول. فكل المسألة ان احنا عملنا اصول للرقص، بس زي اي علم من العلوم. وقعد يضرب بقى المثل بعباس بن فرناس والطيارة ولما طار ووقع ومات والكلام ده. وهو كذاب اشر، افاك اثيم، لأن لفظة الحجل هذه ليست موجودة في البخاري، إنما روى البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر ولعلي ولزيد هذا الكلام فعلا. أما لفظة فقام يحجل فما رواها البخاري قط، إنما هي لفظة منكرة أنكرها علماء الحديث كالبيهقي وغيره، وما رواها أحد من أصحاب الصحاح، إنما رواها الإمام أحمد في مسنده والبزار من حديث علي بن أبي طالب. وقد روى الثقات هذه القصة ولم يذكروا لفظ الحجل، فهو عند علماء الحديث اسم حديث منكر. فانظر إليه يأتي على أصل الحديث ويزود فيه لفظ ويقول لك رواه البخاري، ويستدل على جواز الرقص بهذا الحديث، كما استدل أسلفه من الصوفية أيضا على جواز الرقص في الحلق أيضا بلفظة الحجل هذه. فشوف واحد بيقول رواه البخاري، واحد تاني أخرج لنا حديثا موضوعا في البخاري، حديث الموضوع الذي يزعم أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بهذا المثال أريك قدر البخاري رحمه الله وقدر هؤلاء الذين أوتوا من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي البخاري من الجد والقوة والذكاء. البخاري رحمه الله روى في كتاب التعبير وفي أكثر من موضع، لكن هذا الكلام ورد في كتاب التعبير في صحيح البخاري، في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أوله إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان إذا رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح. ثم ساقت الحديث في مبدأ الوحي، ولما جاء جبريل عليه السلام وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. هذا الحديث يروي البخاري في هذا الموضع من طريق عقيل بن خالد ومعمر بن راشد الحداني كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. الإسناد ده عند علماء الحديث اسمه إسناد مذهب، مذهب يعني ذهب، إسناد في غاية القوة. روى البخاري بهذا الإسناد القوي القصة كلها. ثم قال البخاري وقال الزهري فيما بلغنا. شوف شوف الكلام، إذا حصل فصل ما بين الرواية الكلام الأول وما بين الكلام القادم. الكلام الأول البخاري روى عن الزهري بالسند المتصل إلى عائشة، فده إسناد مذهب لا إشكال فيه. أما بدءا من هذا الكلام الذي سأقوله، البخاري فصل قال وقال الزهري فيما بلغنا. الزهري هذا تابع من صغار التابعين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة أو واسطتان في الأكثر. فلما يقول الزهري الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول له طب أين إسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أخبرك؟ لا نعلم من الذي أخبر الزهري. هذا عند كل علماء الحديث حديث اسمه مرسل ضعيف. قال الزهري فيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طالت عليه فترة الوحي أي انقطاع الوحي، كان يذهب إلى شواهق رؤوس الجبال ويريد أن يلقي نفسه من على الجبل. المعترض أقول لك يعني الرسول يبقى ينتحر؟ هل معقول الرسول رسول الله ممكن ينتحر يرمي نفسه من على جبل؟ الكلام ده كده ما حصلش. ونحن نقول أيضا أنه ما حصل، لكن لأنه لا يعرف كيف صنف البخاري كتابه متخيل أن كل حرف في صحيح البخاري على شرط البخاري. وأهل العلم يفرقون ولهم في ذلك كلام سأذكره إن شاء الله بعد الخطبة في الدرس، وأنا أبين ما هو صحيح البخاري حتى تعلموا عظمة هذا الإمام رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية المرسلة كان يذهب بسبب انقطاع الوحي إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي نفسه، فيتبدى له جبريل عليه السلام ويقول له أنت رسول الله حقا، فيذهب فزعه ويرجع مرة أخرى بعدما تطمئن نفسه، لكن لا يلبث أن يجد هذا المعنى الذي جعله يريد أن يلقي نفسه، فيصعد أيضا مرة أخرى على شواهق رؤوس الجبال يريد أن يتردى، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول له: إنك رسول الله حقا. هذا القدر البخاري رحمه الله رواه لأنه تابع للرواية، وقد بيّن باصطلاح أهل العلم أن هذا القدر لا يحتج به إذ هو مرسل ضعيف وليس من جملة الروايات المرسلة المتصلة. لو كان البخاري حذف قوله وقال الزهري فيما بلغنا لجاز لأحد أن يعاتبه، ولكن مثل هذا لا يفوت مثل البخاري رحمه الله. ثم تأتي بقى ثالثة الأثافي، وهي القصة المكرورة المملولة التي أجاب عنها أهل العلم قديما، ولكن جاء هذا المخذول في الأسبوع الماضي وعلى شاشات الفضائيات وتكلم بهذا الكلام، وتكلم في حديث موسى عليه السلام، وكتب أيضا في الكتاب إن الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكم في البخاري من مثل هذا الزيف. حديث موسى عليه السلام لما فقأ عيني ملك الموت عليه السلام، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. ففقأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال له: انزل لعبدي فقل له: الحياة تريد؟ ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت عليه السلام وقال هذا الكلام لموسى عليه السلام، قال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. إيه الاعتراضات على هذا الحديث الرائق الرائع؟ قال لك فيه هكذا والله بالنص أن موسى رجل طائش، وأن ملك الموت رجل ضعيف، بحيث أن موسى يلطمه فيفقع عينيه، وأن ملك الموت الموكل من الله عز وجل يعجز عن تنفيذ أمر الله في عبد. إذن المسألة مسألة فتوانة، وملك الموت بقى لما يروح لفتوة ما يعرفش يقبض روح، ما يقبضش إلا أرواح الإيه؟ الضعفاء. قال لك والكلام ده غير وارد على الملائكة الكرام، يبقى الحديث كده. ثم إن الله عز وجل قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقبض روح موسى لكن موسى أبى، ويبقى ده معارض لآية في كتاب الله. ثم إن ملك الموت يصعد إلى الله عز وجل ويخبره بما يعلمه الله: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. كأنما يعلم الله عز وجل بالأمر، والله على كل شيء والله بكل شيء عليم. يبقى الحديث كده: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. العيب مش عيب المية، العيب هو عيب الفم المر الذي لو أكل شهدا لوجده مرا. انظروا كيف يفكرون وكيف يردون الأحاديث، والآيات لا تسلم لهم أيضا إن فكروا بهذا التفكير في القرآن. وأنا لا أذيع سرا عندما أقول إن الطائفة التي تزعم أنها قرآنية لا تحب القرآن ولا السنة، لكنهم يمشون بمراحل وخطط محكمة. يبدأ الأول بالسنة، لأن السنة ليس لها في نفوس الجماهير ما للقرآن. قرآن نقل بأعلى درجات التواتر، نقل الجيل عن الجيل، بحيث لو زاد فيه أحد حرفا لوجد ألوف يردون عليه، بخلاف الأحاديث التي رويت بالمعنى ورواها الراوون بالمعنى، ودخل مئات بل ألوف الأحاديث المكذوبة واختلطت بالأحاديث الصحيحة، فظن بعض الناس أن الأمة قصرت ولم تفصل هذا عن ذاك. ولأسباب أخرى كثيرة، وأن الناقلون آحاد وفراد وغير معصومين إلى آخر العك الذي تكلمنا عنه قديما، فسهل لهم أن يطعنوا في السنة، وظنوا أن بعد ما تنتهي مرحلة السنة يرجعون إلى القرآن. لن يحرفوا لفظ القرآن، لكن سيحرفون معناه. القرآن كما قال عمر بن الخطاب حمال ذو وجوه، الآية بتحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة. خلاص، يبقى لما السنة تذهب يسوغ لنا أن نختلف بعقولنا، فإذا حدث واختلفنا جميعا في القرآن بطل القرآن. لكنهم يقولون نحن القرآنيون، دي شعار المرحلة، شعار المرحلة، لحد ما يهدموا صريح السنة، ولن يقدروا على ذلك بإذن الله تعالى. حديث موسى عليه السلام ليس فيه شيء قط يعارض القرآن ولا صحيح السنة. جاء ملك الموت عليه السلام لموسى عليه السلام وهو جالس في بيته، فجأة وجد رجلا في البيت. من أين دخل؟ هل استأذن؟ لم يرد في الحديث أنه استأذن. ويقول له أجب ربك، أجب ربك يعني سلم روحك، يعني هذا هو القتل. فلما رأى رجلا لا يعرفه، وقد أراد الله عز وجل أن يبتلي موسى بهذا عليه السلام، لما رأى رجلا لا يعرفه لطمه، وهذا كان في شريعة موسى عليه السلام، وكان في شريعتنا أيضا، أن تفقأ عين الناظر في بيت الغير. وقد ثبت هذا عندنا أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر إليه في حجر نسائه، فقال لو أدركتك لفقأت عينيك ولا دية لك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. إيه معنى إنك أنت بعد ما تدخل تطرق الباب؟ إنما شرع الطرق على الباب حتى لا تدخل عينك فترى العورات. يبقى إذن لماذا شرع الاستئذان؟ لأجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. فما فعله موسى عليه السلام متسق مع شريعته، وقد جاءت شريعتنا أيضا موافقة لشريعة موسى عليه السلام في هذه الجزئية. الله كيف دفع ملك الموت كيف يفقأ عينيه؟ اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل قد يريد الأمر يمضيه، وقد يريد الأمر يبتلي به. فالأمر أمران، أمر إمضاء وأمر اختبار وابتلاء. فأما أمر الإمضاء الذي يريده الله تبارك وتعالى فلا يقدر أحد على رده. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنه آتيهم عذاب غير مردود. هو ده أمر الإمضاء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمر إمضاء لا يستطيع أحد تغييره. وفي أمر ابتلاء، كما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ولده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، والقصة أنتم تعرفونها. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ثم فداه رب العالمين بذبح عظيم. هذا أمر بلاء، أمر ابتلاء واختبار، وليس أمر إمضاء. ولو كان الأمر أمر إمضاء لذبحه إبراهيم عليه السلام، إذ لاختيار للعبد مع سيده. فالأمر الذي في حديث أبي هريرة إنما هو أمر ابتلاء واختبار وليس أمر إمضاء. فلما اختلط هذا المعنى على الجهلة الأقزام ردوا الحديث وقالوا إنه كذب، وأتوا بالآيات. قال لك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول لك إزاي بقى يكون أجله دلوقت ويقول لا مانيش ميت؟ انظر إلى هذا التهريج، بهذا التسطيح والتهميش بيقرأوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأوا القرآن أيضا. الأمر الواقع الوارد في هذا الحديث أمر ابتلاء وأمر اختبار، ومن تمام الابتلاء والاختبار أن يأتي ملك الموت عليه السلام بصورة جديدة لا يعرفها موسى، مش ابتلاء واختبار. في حديث أبي هريرة هذا في مسند الإمام أحمد من طريق آخر عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت أو كان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا، كان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا. إذن الصورة صورة ملك الموت مألوفة لموسى عليه السلام. والملائكة أيها الإخوة الكرام عندما تأتي البشر لا تأتي في صورتها الحقيقية. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل وللبسنا عليهم ما يلبسون. نفس المشكلة، لأنه لا يرسل ملكا إلى العباد بصورة الملك، إن العباد لا يحتملون ذلك. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عليه السلام جالسا على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض. رفرف يعني على كرسي، جالس على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق قال فرعبت منه. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين، إنما كان يأتيه دائما على صورة دحية الكلب، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسار رجلا فمرت بهما أم سلمة رضي الله عنها، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وذهب لأم سلمة قال تدرين من كان معي؟ قال الدحية، قال إنه جبريل. وفي حديث جبريل حديث الإيمان والإسلام والإحسان لما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. في بعض طرق الحديث بعدما قضى جبريل عليه السلام مقالته اختفى، فقال صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، قال فطلبناه فلم نر شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم؟ ما جاءني مرة إلا عرفته غير هذه المرة، ما عرفته. فلما كان الأمر أمر إمضاء وابتلاء واختبار جاء الملك في غير الصورة التي ألفها موسى عليه السلام، لأنه لو جاءه بالصورة المعروفة وقال أجب ربك ما تم البلاء والاختبار. وقد سردت عليكم وتلوت عليكم من الأحاديث وسأتلو من الآيات ما يبين أن الرسول قد لا يعرف الملك. قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة وقدم لهم عجلا حنيذا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وهذا إبراهيم عليه السلام، دي ملائكة دايما بتجيل، ومع ذلك ما عرفهم. فالملك قد يتشكل بصورة أخرى ابتلاء. ثم إن الملك لا يأتي الناس بصورته الحقيقية، فإذا فقأ موسى عليه السلام عيني الملك يبقى فقأ الصورة ولا فقأ الحقيقة؟ فقأ الصورة. يوم يقول لك بقى موسى عليه السلام يفقأ عين الملك ويطلع لربنا أعمى. علمتم أن الأمر أمر ابتلاء واختبار، وجاء ملك الموت على غير الصورة وفجأة رأى موسى رجلا بجنبه يقول له أجب ربك يعني سلم روحك، إيه اللي ممكن يعمله؟ قال العلماء دفع الصائل جائز، أو بعبارة أدق، دفع الصائل مشروع. الصائل المعتدي المهاجم، فإذا هاجمك رجل فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهله وماله فهو شهيد، فأباح لك أن تدفع عن نفسك ولو وصل إلى القتل، ولو وصل إلى أن تقتل الصائل. فكيف وقد ذكرت لكم الحكم الشرعي في من ينظر في بيت الغير، فكيف بالداخل؟ فلما رأى موسى عليه السلام رجلا لا يعرفه يقول له: أجب ربك، فقأ عينيه. فصعد ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. يوم المعترض يقول ملك الموت بيقول لربنا: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، كأن الله لا يعلم. فنقول له: لما قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما كان الله يعلم جواب عيسى؟ لما سأل موسى فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان منتظر جواب موسى؟ ما كان يعرف إن دي عصا؟ هذا شيء عجيب يا إخوانا، هذا التسطيح والتهميش لا يعود على السنة فقط، إنما يعود على القرآن ذاته. الله تبارك وتعالى لما بيسأل في عرف هذا الجاهل يبقى كأنه لا يعلم، يقول يعني الملك طلع قال له: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، كأن الله لا يعلم ذلك. فقال الله عز وجل له بعدما رد عينيه: انزل لعبدي وقل له: الحياة تريد؟ نفسك تعيش؟ إذا كان ذلك كذلك ضع يدك على متن ثور. وهذه الفقرة من أدل الفقرات على أن الأمر كان أمر ابتلاء لا أمر إمضاء، لأن في مسألة الإمضاء ربنا لا يستشير أحد، ما يقولوش عايز تعيش ولا لا، ما قال له ذلك إلا وهو يريد ابتلاءه واختباره، إنما لو أراد أن يقبض روحه لتم الأمر. الحياة تريد، أي إذا كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. طيب لما نزل ملك الموت عليه السلام بقى في المرة الثانية، نزل بصورته المعروف، صورة المعروف. أول ما قال له ملك الموت: إن ربك يقول لك الحياة تريد، عرف إن هو اللي قال المرة الأولى، وإلا لماذا لم يفقأ عينيه في المرة الثانية؟ برضو ولاه دخل بنفس الطريقة، لا طرق على باب ولا دخل من باب ولا حاجة من دي خالص. كان المناسب بقى لو الحالة دي زي الحالة دي وكان يفقع عينه برضه، لكنه لما نزل إليه في المرة الثانية نزل إليه بالصورة التي يألفها ويعرفها. وأنتم تعلمون قصة أصحاب داود: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. خلي بالك بقى، داود عليه السلام ما كان يعرف إن دول ملائكة. فلما قضى بالقضاء واختفوا من أمامه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فموسى عليه السلام بعدما جاءه ملك الموت للمرة الثانية في الصورة المعروفة علم أن هذا كان أمر ابتلاء مثلما علم داود عليه السلام، فحينئذ سلم له مباشرة ولو جاءه في الصورة المعروفة لسلم له، قال له إن ربك يقول لك الحياة تريد، أي فإذا أردت الحياة ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. قال موسى أي ربي، خلاص الصورة اتضحت وانتهى الإشكال وانتهى الامتحان، أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. فاستعجل موسى عليه السلام الموت، مع أن الملك ملك الموت عليه السلام قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فهناك تباين ما بين الصورة في أولها وآخرها. فأي شيء يا عباد الله لا يعلم في هذا الحديث، وأي منكر في هذا الحديث؟ لو أن هؤلاء تطوعوا وتنازلوا، لأن عندهم كبر، وقرأوا بعض ما ستره أهل العلم في هذا لانجلى لهم الأمر. وهذا الحديث حديث ملآن بالأحكام الشرعية، لأن برضو هذا الجاهل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الحكاية دي ليعلم أصحابه الأحكام الشرعية في هذا الحديث، فيا ترى ما في هذا الحديث من الأحكام الشرعية؟ لو سأل سؤال مستفهم لعلمناه. وللحديث وجه آخر أيضا، جعل موسى عليه السلام يفقأ عيني ملك الموت الذي جاءه في الصورة التي لا يعرفها، سأذكره إن شاء الله بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يمرض نبي قط إلا يرى مقعده من الجنة ثم يخير ما بين الحياة والموت. قالت فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل، أي به من المرض ثم الموت، وكان صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه في حجرها، قالت فأغشي عليه، ثم فتح بصر ثم فتح عينيه ونظر بها إلى السقف وقال اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير وأنه لا يختارنا أبدا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فجعل أبو بكر يبكي ويقول نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فجعلنا نتعجب ما الذي يبكي هذا الشيخ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. إذن ما من نبي يموت إلا ويخير، وكانت هذه علامة للأنبياء، يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما رأى موسى عليه السلام أنه لم يخير علم أن هذا الداخل مفتري ويريد أن يقتله، لأنه لو كان الأمر من الله لكان الاختيار الذي وعد الله عز وجل به أنبياءه كما في هذا الحديث. فلموسى عليه السلام الحجة البالغة فيما فعل، ولم يفعل شيئا لا يحل له أبدا.
نقص في بلد من البلدان لرأيت قلوب من كل مكان يطالبون بزيادة عدد الأفراد، ولكن الفتنة أن أكثر الناس لا يشعر وهؤلاء موجودون، لا للفقراء بيعمل عمل بياخذ منه 10 ساعات في اليوم. فإذا كان صاحب همة عالية يروح يرى له 1 ساعة 2 3 ساعات. طيب مطلوب من هذا الرجل انه يتعلم، ومطلوب منه ان يطوف على البلدان ليل نهار يعلم ويزين هذا البلد، وهذا يحتاج الى كثير في كل بلد. القاهره الكبرى اللي هي تعدادها قارب 20 مليون، لو قلت لكل جالس في هذا المسجد عد لي في القاهره
يقول ان ربنا اذا وهب
وهذا لا يزال الرجل كتب كتابا اسمه من الشك الى الايمان وهو في الشك حتى الان ما خرج، لان الكلام الذي يقوله لا يقوله مؤمن قط، مش هو ده صاحب التفسير العقلي للقران اللي بيقول فيه انه لا حرج عليك اذا نظرت الى امراه بقصد ان تتمعن بايات الله. واحده جميله قصتها تبارك الخلاق، ما هذا القلب؟ ما هذا القلب؟ ما هذا الشعر؟ ما هذه العيون؟ سبحان الله احسن الخالقين. لما تقول الكلام ده فانت مأجور. مأجور وعليم. اذا كان مأجور بهذا المعنى هو مأجور فعلا. فتخيل لما رجل يفسر القرآن والله عز وجل يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. يوم يجي الآية الأولى الغلط لازم نفهمه صح. الغلط لازم نفهمه صح. الغلط إنك أنت لو نيتك وحش ابن حرام ها يبقى تغلط، لكن لو أنت ابن حلال مصلي وبتبص كده علشان ترى آيات الله يبقى الآية لا تشمله. طب والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى والثانية عليك. يوم يجي المأجور ده اهو يقول لك الأولى، فأنا لو جعلت النظرة الأولى ربع ساعة أنا لسه في النظرة الأولى. ها؟ والحديث بيقول: النظرة الأولى لك، خلاص أنا مش هنزل عيني عليك وأنا لسه في النظرة الأولى. حتى لا يفهم برضه واحد مالك هذا الفهم الحديث الآخر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. يبقى النظر الاولى هي نظر الايه؟ الفجأة، يعني تنظر وجدت امرأة فجأة تخفض بصرك، ولا جناح عليك بما وقع من عينك على محاسنها فجأة. ان تاريخهم لا يسرف، وهذا من فضل الله علينا انهم مقاطعة في العلم الشرعي. لن يزكيهم احد قط، لكنها المراره التي تنساب كل حر ان يتكلم امثال هؤلاء، ولا يستطيع العلماء الرسميون ان يردوا عليها. وبلغ من ضعفهم انهم لا يكتبون بالجوارح، والمجلات تزعم عن السنه النبويه الا مقالا بعد مقال. دي كانت عايزه مضاهره، كانت عايزه مضاهره للعلماء في الجوارح والمجلات والكتب. لكن بعد كل هذا الانكار من الذي كتب؟ ثلاثه، وكل واحد كتب كتاب مصاب بالالمي، 10 ولاءات، 20 ولاءات، 30 ولاءات، في قضيه من اخطر القضايا، بل من اظهر القضايا التي لا يقف عليها الان ولا يتصف بها عنها. فاقرا هذا السكون بقيه المقاتل وخرجوا من جحورهم يسلون على السنه النبويه هذا الهجوم. والله عز وجل سيحول بينهم وبين ما يريدون. ان انس بن النضر رضي الله عنه في غزوه احد لما صرخ الشيطان باعلى صوته ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والقى بعض الصحابه اسلحتهم، فمر انس بن النضر عليهم وقد وضعوا اسلحتهم ويبكون، فقال: لم وضعتم اسلحتكم؟ قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي يعني لم نقاتل؟ فقال: قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. واراد المشركون ان يفعلوا، والله حائل بينهم وبينه. وفي الواقعه الصحيحه ايضا وهي في غزوه احد لما انكسرت حلول المسلمين في اول الامر وصرخ الشيطان ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، وخفي على كثير من الناس انه ما زال حيا وانتهت الغزوه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر اسفل الجبل، فصعد ابو سفيان على قمه الجبل وقال: اتيكم محمد؟ اتيكم ابو بكر؟ اتيكم عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فلما لم ير جوابا
وظن أنهم ماتوا فرح وانتشى ورفع عقيرته وقال: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: بما نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: بما نجيبه؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال له عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لهم في أول الأمر لا تجيبوه، ثم أمرهم بالجواب بعد ذلك، لأنه لما سأل في المرة الأولى سأل ليشمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه حتى يموت كمدا. هي نفثة مصدور لا نمكنه من إخراجها. فلما جاء الأمر وحصل بقى اعتداء على الدين، قال: أجيبوه، دفاعا عن الله ورسوله. فسكت في المرة الأولى أحسن سكوت، وتكلم في المرة الثانية أحسن كلام. إن الدفاع عن الله ورسوله واجب في عنق كل مسلم، كل بحسبه، كل بحسبه. العالم يدافع بالكلام والحجة والبرهان، والحجة والبرهان. وأنت أيها الغني تدافع بمالك، وظف مالك لطلاب العلم خير من الفقراء الذين تعطيهم هذا المال ويعصون الله به. العالم عائدته أفضل. وأنا لا أقلل من الإنفاق على الفقراء، وأرجو أن يكون كلامي مفهوما، لكن الإنسان إذا كان عنده أكثر من خيار فإنه يختار الأفضل والأقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، الهجمات المتتالية على صرح السنة الآن كما ذكرت لكم هي من فضل الله تعالى على هذه الأمة، أن تجعل السنة قضية حياة، وأن يشارك الجماهير أهل العلم في محبة السنة النبوية ومحبة صاحبها عليه الصلاة والسلام. لأن كان من مدة طويلة كان في نوع من الانفصام ما بين الجماهير وما بين أهل العلم. كانت قضية السنة عند كثير من الجماهير بتعتبر من القضايا الأكاديمية، مسألة الكلام في السند والمتن والبخاري وتدريس البخاري والكلام ده كله كان يعتبر حبيث المدرجات، لا يعرفه إلا طلبة العلم أو طلبة الجامعات المتخصصين في العلم الشرعي. لكن خصومنا بغبائهم نقلوا المواجهة فجعلوها جماهيرية، وكنا نتمنى أن تكون كذلك من زمان وعجزنا، حتى تفضل علينا رب العالمين تبارك وتعالى بهؤلاء الأغبياء بأنهم نقلوا القصة إلى الخارج، إلى خارج القاعات وخارج المدرجات، فتسنى للجماهير أن يعلموا حقيقة هؤلاء. إحنا لما بنبصر الناس بواقع الأمر إننا نريد أن نحصن إخواننا البسطاء المحبين إلى خطورة ما يقول هؤلاء وإلى وهائه أيضا. تعرف إن في ناس ممكن يعادونك بحسن نية، حسن يعني ما يقصد معاداتك، عند حسن نية، لكن حسن النية هذا يضره من حيث لا يدري. والعرب لها مثل تضربه لمن أساء من حيث أراد أن يحسن، في الأصل يريد الإحسان لكنه أساء وعاد على نفسه بالويل. مثل بيقول على نفسها جنت براقش، براقش دي كلبة وفية كانت لحي من أحياء العرب، وكان بين هذا الحي وحي آخر ضغائن وحروب. فالمهم إن الحي الآخر أراد إنه إيه أن يفتك بالحي صاحب الكلبة، فعلموا فهربوا جميعا وأخذوا الكلبة معه واختبأوا في مكان آمن. وبعدين الكلبة بقى لأنها بتدافع عن إيه؟ عن قومها، جعلت تنبح وتنبح وتنبح، فجعل الأعداء يتتبعون صوت نباح الكلب حتى وصلوا إليهم فقتلوهم عن آخره. الكلبة كانت تقصد إيه؟ تقصد تنبح على أعدائهم، تخوفهم، تدافع عن أهلها. فماذا كانت النتيجة؟ أن قتلتهم جميعا. وبرضو في العصر الحاضر برضو مثال زي براقش كده، واحد بينه وبين مراته زعل، فقعد طول السكة يفكر يقول أنا هرضيها النهاردة، هقولها كلمتين حلوين وبقين كويسين أخليها ترضى علي. فخطر بباله وماشي أمر 14، قال لك كل ما واحد يجامل وقال له لا أنت زي أمر 14، قال بقى إيه أزود شوي في الرقم يعني 14 ألف تعيب. فقام داخل قال لها أنت أمر 30، فلها غضبت وثارت ثورة عارمة. هو مش فاهم القصة، استغرب الولية دي بتصرخ ليه وزعلانة ليه، ده أنا بجامل الناس بيقولوا 14 أنا حطيت 16 على 14 كمان بقوا 30، واخد بالك. فالمهم ثارت عليه وزمزقت وطلعت وسابت له البيت. فراح لواحد صاحبه وقال له يا أخي والله مش عارف الولية دي أعمل معها إيه، أنا بقولها أمر 30 مش هجيبها الكلام. قال له إيه اللي خلتك تقول لها أمر 30؟ قال له أمر 30 ده أكيد مفلطح كده ومتختخ، إذا كان 14 بالحلاوة دي أمال 30 يبقى إيه؟ قال له يا ابني أنت عمرك ما بصيت فوق في حياتك ما شفت السماء. قال له ليه الحكاية؟ قال له 30 ده مفيش أمر أصلا، لا مفلطح ولا متختخ ولا مسلوع، مفيش أي أمر، تاخد بالك. شوف هو عايز إيه، مسكين هو نفسه يرضيه، واخد بالك. فحب بقى إنه فقال لك لما نزود في الأرقام يبقى 14 لما يبقوا 30 أكيد كويس، زي برضو الراجل اللي هم كان في قرية لا تحسن الحساب وقالوا له رمضان داخل بقى إيه، فأنت احسب لنا 30 يوم وعشان نفطر بعديها، دي ما عمل جهلة كده. فهو إيه كان كل يوم ياخد حصوية وحطها فيه في بلاط كده عنه، على أساس كل شوية يعدهم لما يقول 30 يوم افطروا يا جماعة. فبنته شافته بيحط في كل يوم حصوية ففكرت أبوها مش لاقي حصوة، فقامت رايحة إيه ملياله لإيه البلاط. الراجل بعد مدة كده حب يفتح بقى يشوف مر كم يوم من الشهر، فلقى مثلا 1000 حصواية،
فقال لك ألف، لو قلت ألف هيستكتروها قوي، أخليها الربع كده، واخدك؟ ها فات كم يوم؟ قال لهم فات 250 يوم. واخدك؟ ايه 250؟ قال لهم أمال لو قلت لكم العدد الحقيقي، يعني مش راضي أقول لكم العدد الحقيقي اللي موجود في الغلاف. تاخد بالك؟ فيه أقوام ضعاف العقول أول ما يلوح مبتدع براية، لا سيما إذا كان بقى له حشمة وله اسم والكلام ده هو، فأضاف إلى ذلك أنه بيتكلم بحرارة بالغة، يوم يتخيل أن الإنسان ده مخلص وكويس وعالم. فهذه الدروس ليس المقصود منها الرد على هؤلاء على وجه الخصوص، بل همنا الأكبر هو تحصين الجماهير، وأن احنا نجعل الأرضية لتحتهم أرضية ثابتة. وكل هذه الشبه التي يقولونها سبقهم إليها قائلون، لكنهم أضافوا إليها من جهلهم وغبائهم وسوء أدبهم، هو ده الجديد اللي هم أضافوه. إنما نفس الأمثلة ونفس الاعتراضات موجودة في كتب من يتسمون بالقرآنية. وبعدين البخاري عندهم غصة في الحلق، غصة في الحلق، عايزين يهدموا البخاري بأي وسيلة. ليه؟ لأن البخاري له، كتاب البخاري له قداسة في نفوس المسلمين، ودرج عندنا في مصر هنا لما واحد يغلط في حاجة ويرجعوه يا أخي أنا غلطت في البخاري، كلمة غلطت في البخاري يعني كأنه قرآن، يعني واخدرك كأنه قرآن غلطت في البخاري. بل في أيام الحملة الفرنسية سطر الجبرتي، أيام الحملة الفرنسية، إن جماعة من علماء الأزهر لما علموا إن الفرنسيس جايين اعتصموا في الجامع الأزهر وقعدوا يقرأوا صحيح البخاري بإيه؟ بهدف دفع العدوان. تاخد بالك؟ وإن كنا طبعا يعني لسنا معهم في هذا، لابد من اتخاذ الأسباب الشرعية، ولا مانع إن بقى نأتي بالأشياء دي بعد كده، لكن قصدي أوريك مكانة البخاري عند الناس علماء وعامة كشكلها. البخاري يا إخواننا أخذ المسألة دي إزاي؟ قبل ما أتكلم عن البخاري، لأن القزم اللي كاتب محاكمة البخاري قايل من ضمن الكلام، أنا بقى عايز أعرفكم مين البخاري ده، أصل أنتوا ما تعرفوهوش. طب يا أبو العريف مين البخاري؟ قال لك ده راجل أعجمي. ها أدي أول عيب فيه. فكرنا بجامعة الفرامية سنة 80، جماعة الفرامية دول يقولوا لك البخاري شيوعي. ليه يا جماعة شيوعي؟ يقول لك أصله من بخارة، وبخارة دي تبع الاتحاد السوفيتي. تاخدك؟ يبقى البخاري شيوعي، يبقى لازم نحرق كتاب البخاري. وكانوا فعلا بيحرقوا كتاب البخاري في عيد تأسيس الجماعة، واخد بالك؟ وقدر لي أن أرى هذا الفرماوي، كان سنه حوالي 93 سنة لما دخل السجن معانا سنة 81، وكانوا لأنه خلاص جهاز التنفسي بتاعه وخلاص راح، فكانوا إيه يرفعوه جماعة الفرماوية ويعلقوه في الهواء فوق في الشباك بتاع الزنزانة عشان يطلع بوزه بره عشان يشم هواء، لأنه عم مختنق هيموت مش لاقي هواء. رجل أجهل ما أنت رائي، وهؤلاء فيها من أجهل من رأيت في حياتي كلها. دول بقى يقول لك البخاري شيوعي، فده بيقول لك البخاري ده رجل أعجمي اتولد سنة كذا ومات سنة كذا، وبيقولوا انه طلب العلم 7 سنين وحافظ 8 مليون ومش عارف كم حديث، فقام جايب الآلة الحاسبة وحاسب 7 سنين على 8 مليون وشوية، طلع ان البخاري نصيب كل حديث من وقت البخاري 24 ثانية. قال لك لما يكون نصيب كل حديث 24 ثانية يبقى البخاري هيلحق يقرأ ولا يفكر ولا يتدبر ولا يكتب ولا يعمل ايه؟ فبيقول لي انا عايز اعرفكم بقى مين البخاري بالضبط كده عشان تعرفوا العالم اللي يقولك البخاري البخاري البخاري. قبل ان اعرفكم يا اخوانا من هو البخاري رحمه الله، عايز اضع قاعدة لا نختلف جميعا فيها. القاعدة بتقول إنك قد تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص كلام واضح اهو. انك لا تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت، خلاص ما تقدرش، لكن تستطيع ان تخضع بعض الناس بعض الوقت بس. طيب العالم لما بيصل الى مرتبة في نفوس الجماهير بيصل كده ضربة لازب، ولا بعد سنوات امتحنه العامة فوجدوه رجلا يطلبوه في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار يلاقوه، ما من مشكلة إلا هو فيها، فرح يشارككم فيه، حزن يشارككم فيه، إذا كان صاحب ذات يد يعطيهم، ما كانش عنده يواسيهم، 30-40 سنة شغال بالنظام ده. الناس كلها تصل إلى قناعة بعد الاختبار والدربة والممارسة إن الرجل ده ممتاز. لو إن بعد 30-40 سنة طالع عليه شائعة إنه تعامل مع جهات أجنبية، إنه خاين لدينه، كل الناس هتقول إيه؟ هتقول أبدا، أكيد دي فرية. ها؟ زي في عالم الصناعات اليوم البضاعة الياباني، كل واحد ما يلاقي صنع في اليابان ياخدته وهو مطمئن 100%. فمرة مثلا يشتري جهاز يحطه في الكهرباء يتحرق، أو يشتغل له 2-3 يوم ويتحرق، أنت عارف بيقول إيه؟ بيقول شوف ولادي الذين اللي زوروا كتبوا عليه صنع في اليابان واليابان ما عملتوش. ها؟ ما يتهمش اليابانيين أصلا، ما يتهمش. ليه؟ لأن ألوف الأجهزة ثبت أنها في غاية الجودة وبتعمل بكفاءة عالية أطول مدة، والناس بقى تأكدوا من الحقيقة دي وصارت 100%. إنما يتهم يقول لك آه ما النهاردة أنت عارف كل حاجة تبقى مسروقة، يعمل الحاجة في الصين ويقول لك عايز نكتب عليها صنعة فين، واخد بالك؟ وبرضو في بعض الناس بيسأل يقول لك مثلا حابب تاجر في الملابس، فهل سرقة المقاسات حلال؟ يعني مثلا يكتب لك بقى اكس لارج واكس اكس وثلاثة اكس وميديوم والمش اسمول والكلام ده، طب الناس عايزة لارج بس خلاص، او عايزة سمول لزوم شد البطون والاحزمة والحالة الاقتصادية والكلام ده، فما فيش حد بيشتري لا لارج ولا بتاع، لكن عايزين سمول، يقوموا ينزعوا كل الايه التيكت اللي حاطينه لارج وحط لك مكانه ايه، واخد بالك؟ دي اسمها سرقة المقاسات. تبص تلاقي مثلا الوردة المائية والبجعة والأصيل والبتاع ده كلها لارج، واحدة يلبسها فيل والتانية يلبسها غزال، طب ازاي وهي كلها لارج؟ مثلا المقاسات مسروقة لزوم الشغل، واخد بالك؟ ففي أي مكان في العالم أنت ممكن تعمل أي جهاز يقول لك عايز شباشب نكتب ميدين إيطاليا مثلا، نكتب ميدين إيطاليا مفيش مشكلة، واخد بالك؟ فالناس كلها تقول العالم شوف مزورين زي يقول لك الصنع في اليابان قال وهم سرقينها، لكن ما يتهموش مين؟ اليابانيين. ليه؟ ثبتت جدارتهم في المسألة. كذلك يا أخوانا دي أصل متسق، كل مناحي الحياة تلاقي الأصل ده موجود، واخد بالك؟ الإمام البخاري لما أخذ مكانته في وسط الأمة المسلمة ما أخذش مكانته كده هباء. ليه يا أخوانا؟ البخاري كان في عصره كما قلت من يفوقونه ومن هم مثله ومن هم دونه، وقد أجمع الكل، كل العلماء على جلالة البخاري بما فيهم شيوخه محمد بن بشار الملقب ببندار أحد شيوخ البخاري، لما كان يذكر البخاري كان يفتخر ويقول خرج البخاري من تحت عباءتي، يعني عايز يقول أنا راجل ممتاز، أنا راجل كويس، أنا ما فيش زي، بدليل إن البخاري أهو ده تلميذي وده واحد من تلامذته، وأهل العلم بيستدلوا على نبوغ التلميذ بعظمة الشيخ والأستاذ في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة ابن تيمية، يقول ولو لم يكن لابن تيمية رحمه الله من منقبة إلا تلميذه النجيب ابن القيم الذي اتفق عليه الموافق والمخالف لكان دالا على عظمة هذا الرجل. ده ابن القيم ده أثر من أثار ابن تيمية، ومال ابن تيمية يطلع إيه؟ يطلع ايه لما ده اثر من اثره بالحلاوة دي كلها، واتفق عليه الموافق والمخالف. فمحمد بن بشار بيقول خرج البخاري من تحت عباءات تلميذه. فالإمام البخاري رحمه الله كان باقعة في الحفظ مع ما نحسبه من الإخلاص الذي يدل عليه انتشار كتابه عبر القرون حتى الآن وإجماع أهل العلم عليه. السيوطي رحمه الله لما ذكر تدوين السنة وذكر الكتب ومراتب الكتب وذكر الصحيحين قال رحمه الله أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر، ابن شهاب الزهري وعمر وابن عبد العزيز، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. الأبواب يعني باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزهد، باب الجنائز، يعني الأحاديث المتماثلة في كل موضوع. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. خلاص. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوه ما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما. ذكر بقى الخلاصة الموجود عند أهل العلم، ليس بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم، وعند أهل العلم البخاري أصح، البخاري أصح. وسنذكر برضو كيف صنف البخاري صحيحه وكيف بوب أبوابه. الإمام البخاري ربته أمه، ونعم الأمهات، وفي ثلاث أمهات مشاهير ربوا ثلاثة أئمة مشاهير. أم سفيان الثوري ربت سفيان الثوري، وأم الشافعي ربته أم البخاري ربته، وراء كل رجل عظيم أم. ومحمد الفاتح برضه ربته أم برضه. الإمام البخاري لم يدرك يعني كثيرا من حياة أبيه، مات أبوه وهو صبي، وقال له أبوه يا بني تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبهة. أبوك الرجل تاجر، شالوش ما أعلم درهم حرام ولا الكلام ده، ما أعلم درهما فيه شبهة. ليه؟ لأن والد البخاري كان صديقا للعلماء. قال البخاري في ترجمة والده رأى ابن المبارك رأى ابن المبارك بعينيه وصافح حماد بن زيد بكلتا يديه. يا سلام، يعني هو لما يشوف ابن المبارك بعينه تعتبر منقبة جليلة، ولما يسلم على حماد بن زيد فهذا شرف باذخ. وصاحب إسماعيل بن علي، وكان والد الإمام البخاري في صحبة هؤلاء العلماء، وكان رجل تاجر، كان رجلا تاجرا، كل بقى ما تعرض له أي تجارة أي بتاع كان يسأل العلماء، التجارة دي حلال ولا لا، هذا النوع من البيع حلال ولا لا، أول ما يقولوا له حلال يأتيه حرام أو فيه شبهة يتركه. ولذلك ساغ أن يقول لابنه تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبه. شبه أهو واحد من الجماعة الأقدام المتطولين دول، ابنه مدمن بانجو مخدرات والكلام دوت، وما بيطلعش من المصحات، ونعم التربية. شوف بقى أهو ابنه كده، واحد تاني برضه ابنه مسجون دلوقتي في قضية سرقة والكلام ده. انت لو فتشت في حياتهم تسد مناخيرك، لو فتشت في حياة هؤلاء يبقى عامل العاملة وروح بقى يلبس لك بقى ايش ثياب المشيخة والشيطان ويقعد ها ويتكلم بقى، ويتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم، لا يستحون. القعنبي رحمه الله عبد الله بن مسلمة احد شيوخ البخاري ومسلم لم يسمع من شعبة إلا حديثا واحدا له علاقة بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. لم يسمع من شعبة إلا حديثا واحدا. كان القعنبي ده في البصرة، وبعدين كان ماشي مع الولاد، ماشي بطال بيشرب النبيذ ومش عارف ايه الكلام ده. ففي يوم من الايام مستني اصحابه علشان يشربوا مع بعض، فلقى واحد راكب حمار وجماعه وراه بيجروا ورا الحمار. فالمنظر ده ما عجبوش، فلانه جريء، واخد بالك، راجل بيشرب بقى جدع، ها، فقام قايم على طول ماسك ايه اللي جنب بتاع الحمار وموقفه، قال له انت مين؟ فقالوا له شعبة. قال شعبة مين؟ بيشتغل ايه يعني؟ قالوا له محد. يطلع ايه ببيع المحدثين دول؟ واخد بالك؟ هنفهمه بقى، انا اقول السطر ده حاجه تفلق، واخد بالك؟ فالمهم واحد قال له بيقول يعني احاديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فقال له طيب حدثني حديث، واخد بالك؟ فقال شعبة حدثنا منصور ابن المعتمد، قال حدثنا زاذان، قال حدثنا منصور، قال حدثنا ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. واخد بالك؟ الدهال وإيه كده على طول في الصميم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله، سبحان الهادي، يعني ربنا سبحانه وتعالى كأن قلبه كان مفتوح للمسألة دي، زعلته الكلمة قوي، راح بقى كسر الجرار وبتاع، وإيه قال أنا عايز أطلب العلم، قالوا له عليك بمالك في المدينة، راح يسمع من مالك، وقال أما أرجع بقى أسمع من شعبة، فوجد شعبة قد مات، فلم يسمع من شعبة إلا هذا الحديث الواحد. فإحنا بنقول هؤلاء اللي عملين يلبسوا بقى إيه طيلسان الجامعي وعباءة الواعظين والكلام ده، وعمال يتكلموا، هم حياتهم قذرة جدا، حياتهم قذرة جدا، وعمال يتكلموا في البخاري ويتكلموا في مسلم ويتكلموا في الشافعي وأحمد والجماعة دول. الإمام البخاري أبوه هذا الرجل الكبير التاجر النظيف اللي كل تجارته حلال، ويقول لابنه تركت لك ألف ألف درهم، مليون درهم، ما أعلم درهم فيه شبهة. تولت أم الإمام البخاري رعاية الإمام البخاري بعد ذلك. حفظ البخاري القرآن في سن مبكرة دون السادسة، وبعدين نظر في كتب ابن المبارك وحفظها، وكتب أهل الرأي وكتب سفيان الثوري والكلام ده، ولم يبلغ الخامسة عشرة من عمر، كان حفظ كل كتب هؤلاء العلماء، وكان يحدث الناس. قالوا كان بيحضر مجلس البخاري 100,000 وما في وجهه شعر، كان لسه حدث يعني، لسه ما طلعلوش لاحي، كان بيحدث 100,000 وما في وجهه شعر. وانت عارف بقى ان في حسد الأقران، وفي ناس يعني بينهم وبين البخاري حكايات، فلو ظهر للبخاري غلطة ولا خطأ لطاروا به كل مطار، كما دونوا الأخطاء، بلاش نقول نفاسة، كانت أمانة عندهم، كانوش بيجاملوا حد. علي بن المديني شيخ البخاري أستاذه الذي قال البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين، مع كثرة مال البخاري من الشيوخ زي أحمد بن حنبل وقتب بن سعيد ومسدد بن مسرهد وعمر بن وسليمان بن داود أبو الربيع العتكي ومحمد يوسف الفريابي وأبو عاصم النبيل ومكي بن إبراهيم وعبيد الله بن موسى وجماعة من العلماء الكبار، لما يقول لم أستصغر نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. علي بن المديني ده كان آية من آيات الله في معرفة علل الحديث. أبوه عبد الله بن جعفر المديني كان ضعيف الحديث، ففي يوم من الأيام علي بن المديني عمال يحدث، فواحد قام له كده وقال له ما تقول في أبيك؟ طب ليه لازم الإحراج يعني؟ وأبوه ضعيف والعلماء مضعفين، واخد بالك؟ ما تقول في أبيك؟ فسكت ثم رفع رأسه فإذا عيناه تذرفان، وقال إنه الدين، أبي ضعيف الحديث، إنه الدين، يعني ما أقدرش أكذب فيه، ما أقدرش أجامل فيه، مع أن علي بن المديني لو قال ثقة ما قال أحد جامل أباه، إنما كان يقول كما يقول العلماء له رأيه، لعله علم من أبيه ما لم يعلم غيره، لعل المخارج التي يذكرها أهل العلم عند اختلاف علماء الجرح والتعديل في توثيق راو أو في تضعيف، لكنه قال إنه الدين أبي ضعيف الحديث. فما كان هؤلاء العلماء يجاملون أحدا قط، فلو ساغ أن يكون البخاري أخطأ في حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة لوقفوا له بالمرصاد ولبينوا، لأن دين الله أغلى عندهم من البخاري رحمه الله. لما صنف البخاري كتابه وترجم للأحاديث أجمع العلماء على أن تراجم البخاري في غاية الجودة والدقة والنباهة والذكاء، حتى قال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك إن تراجم البخاري حيرت العقول. وإنت لو عايز تعرف بقى الباب ده هو اذهب لكتاب المتواري في كشف تراجم أبواب البخاري لابن المنير السكندري، أو لمناسبات تراجم البخاري لابن جماعة، أو الذين صنفوا في هذا الباب يذكر لك العلاقة ما بين الترجمة والحديث. هو ده فقه البخاري. مش البخاري يقول لك باب كذا وبعدين يقول لك حديث حديثين ثلاثة؟ قوله باب كذا وكذا هو ده فقه المسألة عند البخاري، رأيه في المسألة. لكن تراجم البخاري على أنواع، فتارة يجزم بالحكم وتارة لا يسكت عن الحكم، واخد بالك؟ يجزم بالحكم في التبويب نفسه أحيانا، وبعض الناس يرون الحديث لا يوافق هذا الجزم فبعض الناس يعترض عليه، وبعض الناس ربنا يهدي إلى مراد البخاري. وأنا أذكر لكم باب واحد فقط عشان تعرفوا بقى عظمة البخاري رحمه الله. في كتاب المواقيت من الصحيح قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، خلاص. جاب في الباب ده ثلاث أحاديث. الحديث الأولاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. اللفظ الآخر فقد أدرك. ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، في اللفظ الآخر فقد أدرك. يبقى البخاري لما يقول باب من أدرك سجدة أو من أدرك ركعة من صلاة العصر، الحكم إيه يا جماعة؟ أدرك ولا ما أدركش؟ أدرك، لأن الحديث الأولاني الذي أورده البخاري قاطع في المسألة. مش ده الإشكال. الإشكال للحديثين اللي بعد كده، جاب حديث ابن عمر وحديث أبي موسى الأشعري. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا فأوتينا أجر الفريقين جميعا فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين يا ربنا نحن كنا أكثر عملا من أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا، واخد بالك؟ طب إيه علاقة الكلام ده بمن أدرك سجدة من صلاة العصر؟ في الصورة الظاهرة ما فيش علاقة. والبخاري رحمه الله قصد معنى آخر، قصد معنى آخر. أنت لما تصلي ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني سجدت سجدة وبعدين قلت الله أكبر المغرب بدأ، يبقى دخل وقت المغرب وراح وقت العصر ولا لا؟ طيب فضل لك كم ركعة من العصر؟ ثلاثة. يبقى الثلاث ركعات اللي جايين دول هتصليهم في وقت المغرب ولا لا؟ ها؟ هتصليهم في وقت المغرب ولم توقعهم في وقت أداء الصلاة. في سؤال فقهي هنا، هيبقى الثلاثة الباقيين قضاء ولا أداء؟ وده خلاف بقى، البخاري جاب الحديث الأولاني عشان يقضي على الخلاف في المسألة دي. قال لك طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته يبقى أداء مش قضاء. القضاء إن الوقت يروح وتصلي الصلاة في غير وقتها يبقى اسمه قضاء في اصطلاح الفقهاء، واخدلك؟ أما تصلي الصلاة في وقتها ده اسمه إيه؟ اسمه أداء. طب أنت جبت ثلاث ركعات في غير وقت العصر، يبقى على اصطلاح الفقهاء تبقى إيه؟ تبقى قضاء. خلاص كده؟ البخاري في الحديث الأولاني عايز يقول لك إن هم برغم إن أغلب الصلاة وقع في غير الوقت إلا أنها إيه؟ أداء. خلاص؟ الحاجة الثانية اللي البخاري أراد أن يجليها، إن معنى أن توقع الثلاث ركعات في غير الوقت يبقى العدل أن يرد عليك ما صلته في غير الوقت، صح ولا لا؟ يبقى تأخذ من الصلاة كم ركعة؟ ركعة واحدة والباقي يروح عليك. خلاص كده؟ ركعة واحدة والباقي يروح عليك. فلما قبل الله عز وجل الصلاة وقد صليتها في غير الوقت، فقد علمنا أن الله عز وجل عاملنا بالفضل لا بالعدل. عشان كده قال لك إيه؟ فهذا فضلي أوتيه من أشاء. خلاص؟ صحيح أنت وقعت الصلاة في غير الوقت، لكن هذا فضلي أوتيه من أشاء. فكما أن الله عامل هذه الأمة ويعاملها في سائر أقضياتها وأحكامها بالفضل، كذلك عامل الذي أوقع معظم صلاته خارج الوقت، عامله بالفضل لما قبل الصلاة كلها منه. فالبخاري رحمه الله لم يرد فقط أن يثبت حكم المسألة، بل أراد أن يظهر تفضل الله عز وجل على العبد إذ قبل منه معظم عمله في غير الوقت. والبخاري مليان بقى من الضرب ده، عشان كده الغبي ما يفهمش البخاري. أي واحد غبي ما يفهمش البخاري، لازم اللي يدخل على البخاري يكون قمة في الذكاء. ده يمكن صحيح البخاري يعني ما بانش صنعة البخاري قوي قوي فيه، ده في كتاب لا يفقهه في هذه الأمة إلا أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وهو كتاب يقع في 9 مجلدات ذكر فيه أسماء الرواة. البخاري وضع في هذا الكتاب خلاصة عمره وتجربته وفهمه في علم الحديث، سماع الرواة من بعضهم، الانقطاع من بعضه. والبخاري بقى ما بيعملش ناس كده، عايز واحد يفهمه على طول يكون عايز الموجة بتاعته، عايز يثبت سماع راوي من راوي، يجيب لك 10-15 إسناد ورا بعض، حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان عن فلان وسيبه. اللي بيفهم يعرف البخاري عايز يثبت السماع ولا يثبت الانقطاع. اللي ما بيفهمش يقول لك البخاري ايه يعني جايب ده كله ما قالش حاجة، عايز يقول ايه من الموضوع ده. كل كتب البخاري كتبها البخاري بالشفرة، الشفرة بيتعامل البخاري بالشفرة. فاللي يفهم مصطلح البخاري ويفهم كتب البخاري يعرف عظمة البخاري.